طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله والحمد لله الذي هدانا للإيمان، ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد المصطفى وعلى آله الأخيار الأبرار. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنواصل فيها بإذن الله تعالى تفسير سورة الطور المباركة. ندعوكم أيها الأكارم بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 15 و16 من سورة الطور المباركة.
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون.
أيها الكرام، تشير هاتان الآيتان إلى التهمة التي كانت توجه إلى الأنبياء ومعجزاتهم، أي السحر والتأثير على الأعين لكي ترى الواقع على غير ما هو عليه. ولذلك فإن الله يوم القيامة يخاطبهم بالطريقة التي تتناسب مع ما كانوا يقولون ويفعلون في الدنيا، ويسألون هل هذه النار سحر أيضا؟ أم المشكلة في عيونكم التي أعماها العناد فغشيت عن معرفة الحقيقة؟ ومما نستقيه من هاتين الآيتين المباركتين، أولا انعدام البصيرة واعوجاجها من أسباب التكذيب وعلله. ثانيا، يترتب على التكذيب المتواصل والمستمر العذاب المتواصل والمستمر. ثالثا، عقاب الدخول في اللهو واللعب هو الدخول إلى النار والخوض فيها. ورابعا، يخضع العقاب يوم القيامة لقانون العدل، ومن هنا يكون الجزاء من جنس العمل ومتناسبا معه. أما الآن إخوتنا الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 17-20 من سورة الطور المباركة.
إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ.
الهنيء في الآية 19 أيها الأحبة هو الأمر الذي لا تعب فيه ولا ألم، وهذا بخلاف لذات الدنيا ونعمها، فإنها مشوبة بكدر يقلل من جمالها وحسنها. والحور العين تركيب مؤلف من الحور، وهي جمع حوراء، والحور هو السواد في العين، وعين جمع عيناء، وهي المرأة الواسعة العين. وقد عبر عز وجل عن نساء الجنة بذكر صفتهن، كما تشير هذه الآيات إلى أن الأنس برفقة المتقين هي من النعم التي يمن الله بها على أهل الجنة. وقد وردت الإشارة إلى هذا المعنى عدة مرات في القرآن الكريم، كما تذكر الآيات 16 حتى 19 العقاب والثواب لأهل النار وأهل الجنة، وبينهما تشابه وتقابل واضح، إذ يقول عز من قائل عن أهل النار: إنما تجزون ما كنتم تعملون، ثم يشرح حال أهل الجنة بقوله: هنيئا بما كنتم تعملون، مع فارق، وهو أن عقاب أهل جهنم يتناسب مع فعلهم، لا يزيد ولا ينقص، وأما ثواب أهل الجنة فهو أكثر وأعظم من الفعل، وذلك يستفاد من قوله تعالى: ما كنتم بالنسبة إلى أهل النار، وبما كنتم بالنسبة إلى أهل الجنة. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات الكريمات، أولا المقارنة بين عاقبة المتقين وعاقبة الكافرين هي من الوسائل المؤثرة في معرفة الحق والدعوة إليه. ثانيا لا ينبغي للمؤمنين أن يحسبوا أن ما ينالونه من أجر وثواب هو استحقاق على الله، وإنما هو من منه عز وجل حتى لو كان مسبوقا بالعمل الصالح. ثالثا الحرية والتكريم يرفعان من لذة النعمة يوم القيامة، حيث لا يقدم الطعام والشراب يوم القيامة لأهل التقوى فحسب، بل يقرن تقديمه بالتكريم والتهنئة. ورابعا من الأمور التي ترفع منسوب الإحساس بقيمة النعمة والتمتع بها هو الأمن. والآن إخوتنا الأفاضل ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 21 22 من سورة الطور المباركة.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون.
كلمة ألتنا من اللوت، ولاته يلوته لوتا، تعني نقصه حقه. ومعنى قوله تعالى وما ألتناهم من عملهم أن أجرهم لا ينقص بإلحاق ذريتهم بهم. أما رهين من الرهن، وهو ما يوضع وثيقة للدين، ولما كان الرهن يتصور منه حبسه استعير ذلك لحبس أي شيء كان. وعن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم أنه قال: قصرت الأبناء عن عمل الآباء، فألحق الأبناء بالآباء لتقر بذلك أعينهم. ومما نستقيه من هاتين الآيتين المباركتين، أولا المحور الأساس للتقييم في الإسلام هو الإيمان، لا القرابة العائلية وصلة الدم، حسب قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ثانيا إلحاق ذرية الإنسان به يوم القيامة من آثار أعماله في الدنيا. وثالثا لا تزول الشهوة والرغبة يوم القيامة، ويختلف الناس فيما يشتهون ويرغبون فيه، فكل منهم يتناول ما يرغب ويشتهي. أيها الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. شكرا لحسن إصغائكم وطيب متابعتكم لهذا البرنامج، وإلى اللقاء. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا ومستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتي الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم أدب المقاومة، وبعد ذلك تستمعون إلى الوصايا الخالدة عند 12:36. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:44. وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة على مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:30، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 12:10، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لطيب المتابعة. أتمنى لكم يوما جميلا، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأسعد الله أوقاتكم بكل ما يدخل إلى قلوبكم البهجة والسرور في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم من خلال برنامجكم أدب المقاومة. كونوا معنا ورافقونا.
وليس في حسابنا المساومة. مقاومة مقاومة مقاومة.
مستمعينا الأعزاء، شاعرنا لهذا الأسبوع هو الفلسطيني محمود الغرباوي، صاحب القصائد التي كسرت قيود الأسر والروح التي التحمت بالشمس في سجون الاحتلال. الشاعر الذي سقط شهيدا في النهاية عام 2012 بعد صراع طويل مع المرض في سجون الاحتلال. شاعرنا من مواليد غزة عام 1951، التحق بصفوف الثورة الفلسطينية عام 1970، ويعتبر من القيادات التاريخية والمؤسسة للجبهة الشعبية في قطاع غزة، وقد اعتقل 4 مرات وأمضى في سجون الاحتلال 22 عاما، وتحرر من الأسر في عام 1994، وهو عضو في اتحاد الصحفيين الفلسطينيين، وحاز على المرتبة 3 في مهرجان الأدب الأول في الأرض المحتلة.
مستمعينا الأفاضل، بالإضافة إلى دوره السياسي كقائد في صفوف الحركة الأسيرة، وضع الغرباوي الأساس لنشوء وانطلاق الأدب الاعتقالي إن صح التعبير في سجون الاحتلال من خلال قصائده الثورية والوطنية وكتاباته التي خرجت من ظلام السجون والمعتقلات إلى النور، حيث عمل على إصدار أول مجلة ثقافية داخل السجون وإصدار أول مجموعة شعرية تخرج من بين القضبان تحمل قصائد لأسرى مناضلين، وجاءت تحت عنوان إبداع نفحة عام 1988.
في ظل هذا الإبداع المتميز مستمعينا الأفاضل، الذي لفت الانتباه إلى الواقع الثقافي والفكري للأسرى داخل السجون، كتب الغرباوي مخاطبا وطنه فلسطين: ستبقين واحة حب وزعتر، وتبقين عشقا وشوقا وخنجر، وتبقين روحا لهذا الخلاء، وتبقين نفحة، ونفحة في الليل قطرة ضوء بأشداق مقبرة معتمة، وفي الصبح عاصمة للحياة تعلمت الفن نفحة، وأول ما أتقنته على الأفق خطت إشارات نصر وزهرة بر وقيتا تكسر.
مستمعينا الأفاضل، عن الأسلوب الذي يمكن من خلاله لأدب المقاومة أن يسهم من قعر السجون، والدور الذي أداه الشاعر محمود الغرباوي في هذا المجال، نسترعي انتباهكم إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج لهذه الحلقة.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لشاعرنا وأديبنا والمحامي الأستاذ أمير سماوي من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ أمير، كيف يمكن لأدب المقاومة ومن قعر السجون والمعتقلات أن يسهم في تأجيج الحركة النضالية في وجه الاحتلال؟
هلا بعد النكبة حدثت سنوات من الإحباط العام. أنا في بداية الستينات قام الشعر، قام الخطاب الأدبي العام، وانبرى الشعراء ليخاطبوا كل الناس الخامدة كي تقوم قيامتها، وفعلا هذا ما حدث. الخطاب الشعري كان له دوره الكبير والفعال في صناعة حماسة وبالتالي اندفاع نحو المقاومة والنضال، وبالتالي تأسس جبهات متعددة للشعب الفلسطيني في الداخل أم في الخارج.
نعم.
كان من هؤلاء الشعراء مثلا الشاعر محمود الغرباوي الذي ولد عام 51 بعد النكبة، حيث كان ولد في قرية داخل فلسطين المحتلة، ثم هجر إلى غزة، وكان لهذه التجربة المريرة جعلت منه شاعرا، وبمشاركة عدد كبير من الشعراء يؤسسون لأدب جديد، أدب الأسرى، أدب الشهداء، لذلك كان ديوانه الأول الفجر والقضبان هو انعكاس للتجربة المريرة وللتجربة الحماسي التي عبرت عن حقيقة النضال في سجون الاحتلال الغاصب الذي جاء يحتل أرض شعب بريء وطيب كالشعب العربي الفلسطيني. لذلك كان في شعره يعكس هذا الهم، هم الاحتقان المرير للقادة الحبار. هو عكس صورتين، صورة قادة حقيقية. أولا هو كان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. فلسطين يسقيها بماذا؟ بدمه. لذلك قال على شاهد القبر ضاع يا صغير يدي. هو يحمس الطفل الفلسطيني يكون هو من قادة نضال الحقيقي القادم. وفعلا هذا ما جرى عندما قال له هذا الكلام، كان في بداية السبعينات، الانتفاضة العظيمة في 84 وفي الانتفاضة الثانية في 98. هنا كان لهذا الشعر هذا الحماس الكبير. لذلك قال على شاهد القبر ضعيا صغير يديك وتمتم في السر ما شئت تمتم، فقلب توقف في عالم القائد لا بد أن يشيل النار بكل قلب في كل بيت. فصارت عظيمة قالها الشاعر محمود الغرباوي، يقول سائل بارليفة من الذهاء يوم ذاق الويل منا في القناة، سائل الدنيا وقد أذهلها صيحة دوت بتكبير الإله، نأي بالنصر هذه أرضنا وإذا الجيش الذي لا يقهر عاد مقهورا وقد خابت مناه. هذا الشعر، هذا السأل، التساؤل الكبير من قبل المناضلين هم الذين صنعوا الحياة الحقيقية لمستقبل المسلم المناضل. شهيدا أصبح كل مناضل يفكر تفكيرا مشتركا وتعمل بجوان شعري حمسه وأعطاه اندفاع. هناك مرارة مخيم الوحدات في الأردن ومرارة قلب ذاتة في لبنان والجراحة الضخمة التي حدثت في قوة شعبيلة. لذلك قال محمود الغد، عندما أشكر قيدك أخجل من نقاع الريح في صدري وكسر الناعس، أخجل من دفء الفراش عندما عليك وفيض الأسئلة، أترك البيت وأركض في الأزقة. كل قصائده، جبلية الوطن والغربة، الشهيد الطفل محمد عيسى، شفقت على القبور صغيرة، تنور في مقابر الشهداء والقاسم، في هذه القصائد كانت خطابات سياسية كبيرة موجهة تفتح باب الأمل، باب العمل للشعب الفلسطيني الذي قام منذ تحقق تأثير هذه الخطابات الأدبية الشعرية الكبيرة ومنذ أن وعى أن الجهاد الحقيقي يجب أن يسترد فلسطين ساحبة من صهاينة جاء وكسيوزاز آفاق من كل الآفاق البعيدة الغريبة ليحتلوا هذه الأرض الحبيبة. شاعر محمود الغرباوي لم يعكس شعر الاعتقال والسجون والأسرة إلا بعد أن قضى 20 عاما في السجون بدءا من عام 70 حتى عام 2007، جعلت وعي الشاعر الفلسطيني يتماهى مع وعي المناضل المجاهد. الأجيال الفلسطينية التي أصبحت فلسطين هي صندوقها الأمين، هي منبرها الواعي.
أحسنتم، وافر الشكر والامتنان لك أستاذ أمير السماوي، الشاعر والأديب والمحامي من سوريا، ولحسن إصغاء مستمعينا
الأكارم. شكرا شكرا لك ووفقك الله.
ابقوا معنا أيها الأفاضل بعد أن استمعتم لحوارية قدمتها زميلتنا سعدية الشيبي، لنستعرض صفحات أخرى من دواوين الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود الغرباوي ضمن برنامج أدب المقاومة.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعينا الكرام، صدر للشاعر الفلسطيني المعاصر محمود الغرباوي عدة دواوين شعر خلال وجوده بالأسر، هي الفجر والقضبان عام 1989 ورفيق السالم يسقي غابة البرتقال. وهذه المجموعة تواكب مجريات الأحداث والعديد من المناسبات الوطنية على مدار سنوات طويلة قضاها الشاعر خلف الغضبان. ومما جاء في هذا الديوان: بين الرغيف وإضرابنا هوة وانتظار، وبين القرار وأمعائنا تربض الموت والانتصار.
وهكذا أيها الأفاضل، فقد وضع الشاعر محمود الغرباوي اللبنة الأولى لثقافة وأدب المعتقلات، ومن خلال قصائده سجل معاناة الأسرى وبطولاتهم وتحدياتهم، وصوتا حطم حاجز السجن والخوف، وسياسة الاستهداف الثقافي التي مارستها إدارة السجون ضد الأسرى عبر سنوات طويلة. وقد تصدى الغرباوي لسياسة الإفراغ الثقافي والفكري في السجون عندما أعلنت إدارة السجون الحظر التام على الثقافة الوطنية والإنسانية، بل على كل وسيلة ثقافية، فانفجرت كلماته وأشعاره وطاقاته الإبداعية لتشكل قصائده وثائق وشهادات سجلت لمراحل تطور الوضع الاعتقالي، ودللت على المستوى السياسي والثقافي للمعتقلين الفلسطينيين في كل مرحلة من مراحل اعتقالهم والظروف المحيطة بعملية الصراع. يقول الشاعر:
خذني إلى غزة أشعار حب ساعدا، نتقا من اللحم الممزق خنجرة، خذني فقد يحتاجني حجر جراح، طفلة فقدت أخاها قرب المدرسة فأرشدها الجنود إلى طريق المقبرة.
مستمعينا الكرام، رحل الشاعر الشهيد محمود الغرباوي تاركا وراءه حلما وأناشيد رمادية ورواية أسرى سقطوا أو عاشوا واحتفظوا بالشمس طويلا وأضاءوا الطريق إلى الحرية، كما يصور لنا ذلك في قوله: على شاهد القبر ضع يا صغير يديك وتمتم في السر ما شئت تمتم، فقلب توقف في عالم القيد لا بد أن يشعل النار في كل قلب وفي كل بيت.
نعم أعزائي الكرام، لقد عجزت جدران السجن من أن تحول بين الشاعر الغرباوي وبين قضايا شعبه مدفوعا بالنبض النضالي الذي ظل يضطرب في كيانه، وفي رحيله يترك رسالة لنا جميعا، وهو الاهتمام بنتاجات المعتقلين وأدبهم. فالاهتمام بذلك هو اهتمام بالمعتقلين أنفسهم، وإبراز هذا الأدب الواقعي، أدب المقاومة في السجون، كجزء مهم من أدب المقاومة الفلسطينية، وترسيخه في الثقافة والمناهج التربوية الفلسطينية، كما يهتف الشاعر بذلك قائلا: سلام عليك، سلام علي، أما زلت تذكر؟ أنا ما نسيت، فبالأمس كنا نموت اشتياقا وها نحن صرنا نموت انتظارا، فماذا صنعنا بموت جميل؟
أحبتنا الأفاضل، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة، نتقدم لكم بكل الشكر والتقدير على كرم المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله عند المزيد. حتى ذلك الموعد، في أمان الله،
إلى اللقاء بإذن الله.
Thank you. فقد وهبت القلب أسرارا فسال شوق روحي أنهارا كما الليالي فتنت أقمارا فها وإني مللت أسفارا فيك آمالي يا حبيب نفسي أنت معبودي يا نور يا أنسي يا نور يا أنسي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه قال يا أبا ذر إذا دخل النور القلب انفسح القلب واستوسع. يتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية الكريمة عن موضوع القلب، ونحن قد أشرنا في حلقة سابقة إلى هذا المقطع وعلقنا عليه، لكن لأهمية الموضوع نريد أن نركز على بعض القضايا الأخرى المهمة فيه، لأنه موضوع القلب أيها الإخوة الكرام موضوع مهم. القلب هو الميزان، القلب هو المقياس عند الله تبارك وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمقياس هو القلب. طبعا لا أقول أن العمل ليس مهما كما قد يرى البعض من العصاة والمذنبين. بعض الناس عندما سئل تقول له لماذا لا تصلي، يقول لك ليس مهما، المهم هو سلامة قلبي، أنا قلبي سليم وهذا يكفي، والله يهتم بسلامة القلب. هذا المعنى معنى خاطئ، هذا التصور تصور خاطئ. عندما نقول بأن القلب هو المقياس ليس معناه نفي العمل، لأن الله عز وجل لا يقبل قلبا بغير عمل، بل القلب بغير عمل هو قلب سقيم وليس قلبا سليما كما سنشير إلى ذلك. فالمقصود إذن ليس نفي العمل كما يتبجح البعض، وإنما الذي نريد أن نقوله أن مجرد العمل لا يكفي مع عدم سلامة الصدر وصحة القلب. السؤال هنا، من الذي يجعل القلب نظيفا؟ كيف نجعل قلوبنا نظيفة طاهرة نقية سليمة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الذي يجعل القلب نقيا وطاهرا هو النور. لاحظوا البيت الذي لا يدخله ضوء الشمس، هذا البيت سوف يبقى مظلما ترتع فيه الجراثيم وتعشعش فيه الخفافيش، بخلاف البيت الذي تدخله الشمس، يدخله ضوء الشمس، فإنه سوف يكون صحيا أكثر وطاهرا أكثر من البيت الذي لا تدخله الشمس، وهذه قضية طبية واضحة. القلب كذلك، القلب إذا لم يدخله النور سوف يبقى مظلما تعشعش فيه الشياطين أستجير بالله. طيب ما هو هذا النور الذي يدخل إلى القلب وينظف القلب من الأدران والأوساخ؟ عندما نرجع إلى النصوص الشريفة نجد أنها تبين لنا بأن هذا النور هو نور الطاعات، نور الإيمان. القرآن نور، قراءة القرآن نور كما ورد أيضا، الصيام نور ورد كذلك، الصلاة وخصوصا أيها الإخوة صلاة الليل نور، الطاعات بصورة عامة هي نور، وهي تنقي القلب وتطهره. قد ما استطعنا أن نعمل الطاعات، أن نقرأ القرآن، أن نصلي، أن نتنفل، أن نسبح، أن نذكر الله عز وجل، كلما فعلنا ذلك أكثر كلما ازدادت قلوبنا طهارة ونقاوة، وكلما اتسعت صدورنا لتشمل رحمة الله، لأن النبي يقول يا أبا ذر إذا دخل النور القلب انفسح القلب واستوسع. نسأل من الله عز وجل أن يوسع صدورنا وينقي قلوبنا، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله وبركاته، معكم في لقاء جديد يجمعنا عبر هذا البرنامج في رحاب أنوار البلاغة الهادية إلى كل خير ورحمة وبركة. روي في كتاب تحف العقول ضمن بعض مواعظ مولانا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه أنه قال: قدموا أمر الله وطاعة من أوجب الله طاعته بين يدي الأمور كلها، ولا تقدموا الأمور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت وفتنة زهرة الدنيا بين يدي أمر الله وطاعته وطاعة أولي الأمر منكم، وإياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين، احذروا فتنتهم وتباعدوا من ساحتهم، واعلموا أنه من خالف أولياء الله ودان بغير دين الله واستبد بأمره دون أمر ولي الله هو في نار تلتهب. أيها الأفاضل، الطاعة التوحيدية الخالصة وأركانها وشروطها هي المحور الأساس للموعظة السجادية التي استمعتم لها في مطلع اللقاء، وهي موعظة جامعة في هذا الباب تهدي إلى سبل النجاة والسلام وتبين أركان تحقق الطاعة الخالصة التي فيها مرضاة رب العالمين تبارك وتعالى. لنستمع معا إلى توضيحات أخي الحاج عباس باقري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة، طابت أوقاتكم بكل خير ورحمة وبركة من الله تبارك وتعالى. كلنا أيها الأحبة نحب أن نطيع الله عز وجل، كل مؤمن يحب طاعة الله تبارك وتعالى، ولكن كيف يحقق هذه الأمنية؟ الجواب قد يكون واضحا: اتباع الوصايا والأوامر الإلهية التي جمعها الله تبارك وتعالى لنا في قرآنه الكريم. ولكن القرآن الكريم أيضا بيّن أن طاعة الله تبارك وتعالى تكون في طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وفي طاعة أوليائه تبارك وتعالى. هذه الحقيقة تبين لنا أن تحقق طاعة الله تبارك وتعالى يكون بالتسليم لأوامر رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي، مضمون الحديث الشريف، مضمون الآية الكريمة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عنه. هذا الأمر أيضا ينتقل إلى أولي الأمر منكم الذين حلاهم الله بالعصمة المطلقة نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا يتحقق للإنسان التوحيد الخالص من خلال الالتزام بهذه الحقيقة القرآنية. علامة ذلك أن يقدم الإنسان طاعة الله على كل طاعة أخرى. هنا تدخل العنصر الثاني أو الركن الثاني لتحقق الطاعة الإلهية، وهو البراءة من كل طاعة من دون الله تبارك وتعالى، سواء كانت طاعة النفس، سواء كانت طاعة الأهواء، أهواء النفس أو أهواء الآخرين، طاعة الطواغيت. مولانا الإمام السجاد وهو زين العابدين يبين لنا تحقق هذه الطاعة والعبودية التوحيدية الخالصة لله تبارك وتعالى، عندما يقول قدموا أمر الله وطاعة من أوجب الله طاعته بين يدي الأمور كلها، يعني في كل حركة، في كل سكنة، في كل أمر أقدم عليه، حتى الأمور الشخصية العادية، الطعام والشراب، اجعل لك وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لأبي ذر، في كل أمر نية حسنة، أتناول الطعام استقواء على العبادة، أحمد الله على الطعام استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، أنام استقوي على العبادة، وغير ذلك، نية صالحة في كل عمل. إذن الطاعة شمولية، لا تختص بجانب دون آخر. ولا تقدموا الأمور الواردة، هذا الركن الثاني البراءة، ولا تقدموا الأمور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت وفتنة زهرة الحياة الدنيا بين يدي أمر الله وطاعته وطاعة أولي الأمر منكم. إذن أنا أتناول الطعام، مثال يومي نعيشه، أتناول الطعام تارة أن يكون تناولي لهذا الطعام لمجرد التلذذ بزهرة الحياة الدنيا، ومن مصادقها زهرة الحياة الدنيا الطعام، وتارة أخرى يكون بالنية الخيرة. في هذه الحالة أن نحن قدمنا طاعة الله، عندما ولا يتنافى، يعني قدمنا طاعة الله ورسوله وأولي الأمر منكم على طاعة الرغبة النفسية أو الغريزية المحضة، ولا يمنع ذلك من أن نتلذذ بالطعام ونحمد الله تبارك وتعالى. الطيبات من الرزق أمرنا الله تبارك وتعالى أن نلتذ بها لكي يتحقق الحمد والشكر له تبارك وتعالى. كذلك الأمر يصدق على الجانب الثاني، اجتناب العاصين، معونة الظالمين، مجاورة الفاسقين، هذه مصادق للبراءة. عندما تتحقق البراءة يتحقق المطلوب من تقديم طاعة الله وأوليائه على طاعة كل شيء، تكون كل طاعة حتى طاعة من أمر الله تبارك وتعالى بطاعتهم كالوالدين مثلا، فرع طاعة الله تبارك وتعالى وليست أصلا لها. ومن يستبد بأمره دون أمر ولي الله فهو في نار تلتهب، والعياذ بالله تبارك وتعالى من ذلك.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونتابع تقديم البرنامج بعرض خلاصة لما استفدناه من الموعظة السجادية المتقدمة، فنقول إنها تهدينا إلى أن الركن الأساسي الأول لتحقق الطاعة التوحيدية الخالصة هو تقديم طاعة الله على كل طاعة، وجعلها معيارا لطاعة كل من سواه تبارك وتعالى. والركن الثاني أن تكون طاعة الله من قناة طاعة من أوجب الله طاعته، أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعترته المعصومين وهم عليهم السلام أولي الأمر حسب التعبير القرآني، ثم التنزه من مخالفتهم والبراءة العملية من مخالفهم. نشكركم أيها الأطائب على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، ندعوكم الآن إلى مسك ختامها بالعودة إلى مطلعها المبارك، وهو روي في كتاب تحف العقول ضمن بعض مواعظ مولانا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه أنه قال: قدموا أمر الله وطاعة من أوجب الله طاعته بين يدي الأمور كلها، ولا تقدموا الأمور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت وفتنة زهرة الدنيا بين يدي أمر الله وطاعته وطاعة أولي الأمر منكم، وإياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين، احذروا فتنتهم وتباعدوا من ساحتهم، واعلموا أنه من خالف أولياء الله ودان بغير دين الله واستبد بأمره دون أمر ولي الله هو في نار تلتهب.
حشافة
بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وقلك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. لو تردني أخسر ملاذي الوحيد، نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين. علاقة محبة العبد ويا ربه، يا ربي وتعدني من العابدين. نويت بحياتي بقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين. علاقة محبة عبد ويا ربه، يا ربي وتعدني من العابدين. وإذا ترضى عني أموت أنسعي،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك غريب نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب.
جمال العبادة جعلني بهيام، على لساني ذكرك جميل الكلام. معاني وجودي عرفتها بسجودي، يسر اشتياقي بليالي القيام. جمال العباد جعلني بهيام، وعلى لساني ذكرك جميل الكلام. معاني وجودي عرفتها بسجودي، يسر اشتياقي بليالي القيام.
الواحدة ظهرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.